بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الطائفة السابعة من طوائف الأدلة على حرمة الغناء، والتي كان عنوانها الرئيس ما دل على حرمة تكسب المغنيات، القيان المغنيات، الجوار المغنيات. وقد ذكرنا أهم الأدلة في هذه الطائفة، لكن بقي أن نذكر روايتين. رواية السادسة من هذه الطائفة ما رواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. سند هذه الرواية تام حسب الظاهر، من طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد تام، وعثمان بن عيسى سبق أنه بحثنا عنه وبنينا على اعتبار رجل هو من الواقفة، وبعد هذا أنه يقال أنه اهتدى ولا آخره، كان هو من الموثوقين، وكذلك سماع أيضا بنينا على اعتباره. يبقى هذه الرواية قد يقال عنها أنها مضمرة، ومضمرات سماع قد لا تكون حجة على الكلام في مضمرات سماع. احنا نستفيد من الرواية أنها بظاهرها منسوبة للإمام عليه السلام، وإن مثلا ناقش البعض في مضمرات سماع من قدماء الأصحاب، لكن هم من ناقش في بعضها العمل بمضمرات سماع، هو نفس عمل في مقام المناقشة. بعض الأحيان يذكرون الجهات المضعفة، طبعا هذا المضمر مو مثل التصريح، باحتمال أن يكون خلاف ذلك، لكن الحجية ما دامت للظاهر فالظاهر من المضمر هنا هو الإمام، الظاهر من الضمير هو الإمام، ومن نقل هو ينقل، لابد ينقل عن الإمام. صحيح. على أي حال، الرواية سندا ماكو مجال لإسقاط اعتبارها حسب الظاهر تام، وأما دلالتها فهي تدل على مطلق المبغوضية ولا تنفع لإثبات الحرمة ولا الجواز أيضا، على أساس أن الكراهة هذا بعد هذا كلام إذا ابتلي به البعض هذا يعني كلام مبتدئين، أنتم أجل من ذلك، لأن الكراهة البعض يختلط عليه المعنى الاصطلاحي فيها والمعنى اللغوي، فالمفروض احنا من نتعامل مع النصوص لا نحكم عليها المعاني الاصطلاحية، فإن شاء الله أنتم لا تحتاجون إلى كلام من هذا القبيل. إذن هذه الرواية تدل على المبغوضية، هي لا تصلح لإثبات المدعى وحدها. الرواية السابعة: ما في عوالي اللآلئ مرسلا عن رسول الله ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل ثمنهن. هذا التعبير، وهي لعله مأخوذ أصلا من بعض الروايات السابقة، لأن هذا التعبير هو موجود. فالمهم هذه الرواية مرسلة غايته تصلح لتأييد ما تقدم، فهي إرسالها يضعفها دلالتها تام. هذا المضمون سبق أنه لاحظنا وبنينا على أن الدلالة فيه تامة وقربنا دلالته فلا نعيد. فتحصل أن الدليل على حرمة الغناء تام في هذه الطائفة، فهي بينما يصلح لوحده لإقامة الحجة على المدعى، وهي حرمة الغنى، وبين ما يصلح لتأييد ذلك وتعضيده مما يكون مبتلا بإشكال في السند أو بضعف في الدلالة يمكن. فإذا هذه الطائفة أيضا فيها حصيلة تثبت حرمة الغنى. هذه الطائفة هي ربما الطائفة السابعة، هي الطائفة الأخيرة مما أثرنا عليه من أدلة حرمة الغنى. ولهذا إذا نظرنا إلى مجمل الطوائف السبعة السابقة التي استغرقت يعني جهدا ووقتا، تابعناها بشكل يعني لا بأس به، لا ندعي أن استفرغنا يعني كل جهات البحث فيها، لكن بالنتيجة هذا الذي حصل. الحصيلة التي نأخذها من مجمل هذه الطوائف، الحصيلة هي أنه الدليل على حجة الحجة على حرمة الغنى تام، فكثير من الأدلة دلالتها ظاهرة واضحة وسندها تام، بل قد يمكن القول بأن مضمون حرمة الغناء مما استفاض وتضافر في الأدلة الشريفة، بل لا نجازف إن قلنا إنه تواتر، أن تواتر بحسب معطيات هذه الأدلة على حرمة الغناء. دعوة التواتر ليست مجازفة، بحيث يقطع الإنسان أن الشارع يرى الغناء حراما، خصوصا بعد الالتفات لمطلب نبهنا له قبل فترة، فقط نستذكره حتى هو يتم الصورة العامة، أن بعض النصوص التي لا تصدع بشكل واضح بحرمة الغناء ربما يكون المنشأ فيها ليس هو لقصور في الحرمة، وإنما لقصور في القابل عن قبول ما يبين له من حقائق الدين، فتبين له الحقائق بطريقة تتناسب مع شأنه. فالرجل عندما يكون من أصحابه قريبا منه يعني متأثرا بكلامه ويبتلى بالغناء، يواجه وعظا شديدا وتقريعا عنيفا من الإمام، كما في قضية من كان يستمع إلى الغناء في بيت الخلاء، وقضية هذا إذا كان هو غناء واقعا، قضية ذلك الرجل الذي دعاه أحد الناس إلى بيته ونظر إلى جواريه وإلى آخره، قلنا هذا كان فيه إشكال. بعض الأحيان الذي يسأل عباسي هو مغرق بالغناء ويكاد يرد على الإمام كلامه، فيضطر الإمام أن يبين له الحقيقة بنحو بحيث لا يتجرأ على إنكارها، ولا هو يقدر يبين بنحو يوجب إغراق بالمعصية، لكن هو حق باطل، هذا يدخل في الحق أو في الباطل، الباطل ربما يصير مكروه، كثير من المكروه باطل أو عامة المكروه باطل، وكثير من الباطل مكروه، بعض الباطل حرام بعضه مكروه في السلوك عادة هكذا. ولكن عندما ينسب إليه شيء آخر مثلا من أنه يجوز بسبب عدم كونه مصرحا بالحرمة، فكأنه يكون هنالك سوء استفادة من كلامه وعدم صدعه بالحقيقة، فإذا نسب إليه خلاف ما يقصد يكون الكلام شديدا جدا، كذب الزنديق. هذا بعد يعني كأنه ما يريد يقبل من الله، شلون يصير زندقة؟ يعني هذا ما يريد يقبل من الله الحجة التي قامت عليه بحيث يرد على الله، يصير يدخل بباب الزندقة. أضف إلى ذلك بعض الأمور الأخرى التي هي تؤثر في إقلاع الناس عن الغنى، من قبيل أنه فجيعة، من قبيل أنه يورث النفاق، من قبيل أنه لا تدخله الملائكة، من قبيل إلى آخره من الأمور اللي هي ما كانت دلالتها عندما كنا نقررها ونلاحظها ونخليها تحت المجهر الفقهي القانوني الذي يريد أن يعرف حد القانون الشرعي فيها، قد يكون لا يجد أنها دالة، لكن هي متناسبة. وعدم البيان فيها ليس فيه أي دلالة، مثل ما اليوم بعض يعني من يكتب في الفقه يبتلى بشبهات من هذا القبيل، فكأنه ما دام هو لم يبين في هذه الموارد إذن يعني المقتضي لبيان الحرمة موجود، فإذا ليش ما بين؟ لا، المانع مو مفقود في كثير من الأحيان، المانع مو مفقود. إذا استحكم الهوى على النفوس يصير الأمر بهذا الشكل، فالشارع قد يبين يأشر إلى أشياء من هذا القبيل، كما أن على محمد صلوات الله عليهم في بعض ما احتجوا به على حقهم تحدثوا عن القرابة. صحيح القرابة فيها ارتباط بالآية الشريف، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى، وتحدثوا عن عناوين عامة، أولى الناس بهذا الأمر أعلمهم أقواهم عليه كذا، وتحدثوا عن مثلا أن المهاجرين والأنصار وكذا لهم يمثلون كانوا المتشرعة إذا التزموا من موقعهم الشرعي، مو أنهم اختلفوا على الحصص وتصادموا فيما بينهم في سقيفتهم، لا، وإنما من موقعهم أنه في ما يعبر عن ارتباط برسول الله. فهذا من واحد يجي يقرأ كلام من هذا القبيل مو يحسب أنه هذا إمضاء مثلا الرجوع لأهل الحل والعقد وكأنه باب الخلافة هو من هذا القبيل، أو هذا مرتبط مثلا بمناشئ فطرية وعقلائية وكأنه هذا الباب من هذا القبيل. بعض الأحيان من يكون هناك إدبار، فأنت مضطر أن تتكلم يعني الحكم هكذا تقتضي، وهم ممن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة في حدود ما هو يقبل، فهو قد يضطر إلى أن لا يفصح ولا يصدع بكل الحقيقة التي عنده، وهذا الأمر كثير. وإذا ما فهمنا هذه الحقيقة وجعلناها من الأمور الأساسية في معالم تفقهنا وفهمنا للكتاب العزيز وللسنة الشريفة ولكلمات أهل البيت اللي هم مروا بظروف معقدة وصعبة جدا، إذا ما أخذنا هذا بنظر الاعتبار سنصل إلى إرباك، سنصل إلى تعارضات كثيرة. شلون إذا هو هذا من هنا سألوه ليش ما أجاب إلى آخره مما تلاحظون. أما إذا واحد لا، هذا هم لابد ننبه إليه هم من نفس المنطلق، إذا واحد كان هو عنده ميول نفسية لتحليل الغناء ولو لأنه هو يحب الغناء أو بعض الناس يحبون الغناء حبا جما، فقد يتأثر ويبحث عن ثغرة هنا وثغرة هناك. أنا لا أقول كل من لم يبني هو انطلق، وإنما أريد أن أحذر من الميول النفسية التي قد تخادع الإنسان في مقام الاستنباط، هذا هو خطر، يعني هذا هو مدخل من المداخل. فالبير لازم الإنسان على ما ذكر، البير لازم تردم حتى واحد يبحث زين، فهو يلغي هذا الأمر، كيف ما هي النتيجة التي يصل إليها؟ على أي حال، والغناء ظاهرة شائعة الناس يتميل إليها، تنسجم معها والنفس، وهي من أوضح موارد مخالفة الهوى. أهوى. فإذا أخذنا هذه الأمور كلها بنظر الاعتبار ونظرنا إلى النصوص تصير عندنا بصيرة، يعني ما عندنا غموض، عندنا بصيرة بالتواتر بعد بتصير عدم التصريح في بعض الأحيان يصير عامل عكسي معاكس لمقتضى التواتر، يصير ضرورة من ضروريات الفقه أو الدين مثلا أن الغناء محرم، يصير ضرورة. بينما إذا قلنا لا هنا أنا أكو مشكلة، هنا أنا أجاز في كذا، هنا أنا ما أدري، هذه العبارة كانت تدل على الكراهة مو على الحرمة وما أشبه ذلك، إيش راح يصير؟ راح تضعف. يبقى الضرورات مو إلا بالضرورة أن الكل يعرفها، الضرورات هي موجودة بمعالم ما وصل إلينا من معالم الدين، هم من وصل إليها يعرفها، من لم يصل إليها من. صلاة الظهر كونها 4 ركعات مو من ضروريات الدين. زين إذا البعض ما فحص دخل إلى الإسلام توا ولم يعرف إلا أسماء الصلوات وأوقاتها، طبعا ما يعرف هذه الضرورة، أنت واضح عندك صارت عندك ضرورية، بس هذا مو هي واقعا مو ضرورية، وإنما هذا هو صار قاصرا عنها. الضرورات يعني شنو؟ الأمور التي تمت أدلتها بحيث من بحث عنها ظفر بها، هذا معنى الضرورات، مو الضرورات يعني إلى آخره كما تسمعون يعني بعض الكلمات الشاذة والمرتدة أصلا عما كانت عليه سابقا. بعض الناس هم في بعض الأحيان يضخمون الضرورات بشكل فظيع ويستدلون عليها بعض الأحيان بما لا يصلح للاستدلال ويغرقون بما يتناسب مع العواطف العامة الدينية، ثم بعد ذلك يصير حالة إدبار. هو نفس مراجعة أصلا المنهج لأمثال هؤلاء الأشخاص، يشوف هذا الإفراط المبالغ به عنده في مرحلة، ثم التفريط المبالغ، هو هذا يكشف عنه أكو خلل أصلا، أكو خلل في الدين أو أكو خلل في الفهم يعني على أي حال. المهم الغناء بحسب هذه المعطيات، هذه الطوائف السبعة وبهذه الرؤية وبهذا هذا من معطيات التفصيل في البحث. أنت ربما تقرأ في بعض كتب الفقه أنه يستعرض الروايات بشكل موجز، ورواية لها 4 طرق هو يذكرها فقط، من تذكر لها 4 طرق يصير الأمر مختلف، مو مثل ما هذا يعني مجرد أنه رواية. فما تصير عند القارئ، ربما عند المصنف هو صاير عنده وضوح، مر عليها كلها كلها، لكن بالنتيجة بهذا الأمر ما راح يوصلنا إلى هذه النتيجة. أما هذا البحث بهذا التفصيل ربما هو من فوائده أنه يحقق لنا الضرورة ويوصلنا إليها. ومن هنا طبعا إضافة إلى ذلك ما استفاض من نقل الإجماع بينهم الفقهاء، كثير منهم أصلا نقل الإجماع على الغناء، ولاحظت بالبحث السابق أمس يعني أشرنا إلى كلام مثلا ما ورد في مجمع الفائدة والبرهان، قال أصلا هذه القضية واضحة إجماع وكذا، الأمر واضح. إضافة إلى ما هو موجود عند المتشرع في عرفهم وارتكازهم، هذا أيضا هو والغناء يعني واضح أنه حرام. طبعا احنا نريد هاي نستدل بها وحدها، لأنه قد هاي هي ناشئة من الفتاوى كذا، بس هو بالنتيجة من حيث المجموع هذا الأمر مرتكز. ومن هنا بعد هذا التوضيح والتبيين لابد من النظر في الروايات التي قد يستدل بها على جواز الغناء أو جواز بعض أصنافه والوقوف عندها بتأنٍ واحدة واحدة، من أن النصوص أخرى معاكسة، فنبحث عن روايات الجواز. الرواية الأولى ما روي في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال وسألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، فرح مطلقا مو الزواج أو الزفاف أو الكذا، فرح مطلق. قال لا بأس به ما لم يعص به، لا بأس به ما لم يعص به. انتهت الرواية عند هذا الحد. أما الحميري صاحب كتاب قرب الإسلام، وهذا الرجل ذكرنا أنه ثقة، ماكم أي شبهة فيه، مرارا تقدم ذلك. وهو هنا يروي عن عبد الله بن الحسن مباشرة، حيث يقول في أوائل كتابه: حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهم السلام. وعبد الله بن الحسن هذا الذي يروي عنه وكتاب قرب الإسناد أصلا مفعم بالرواية عنه، لم يرد في حقه توثيق، وعليه فكيف يمكن اعتبار الرواية؟ فهنا بعد تدرون يوجد مذاقان في البحث الرجالي، مذاق السيد الخوئي يبني على عدم اعتبار الرواية، مذاق الآخر يقول هذا الرجل هو من أفاضل الأصحاب، فهل يعقل أن هذا كتابه؟ هل قد بروايات عنه؟ وهو هذا الرجل أصلا هو موثق ولا يصلح لأنه يعول عليه، يعني كثرة الرواية عنه هي تصير شاهد على أنه يبني على وثاقة، مو مجرد الرواية عنه، كثرة الرواية عنه. على أي حال بعد هذه القضية تبقى حسب المذاق والمبنى. والدلالة وإن كانت صريحة في كون السؤال عن مطلق الغناء، مو واضح يعني على إيش شوبي يعني احتياط أو قلق، يعني صعب واحد يبني مجرد كثرة الرواية على هذا الأمر. نعم هذا يقرب، يصير هي الكاشفيتها عالية مثلا إذا تضافرت مع غيرها، اجتمعت مع غيرها توجب الوثوق بالصدور، لا بأس. ما نبني هي هذه حجة وكذا، مو هجي سهل يعني، لا بدنا جرعة، ما عندنا هذه الجرعة. والدلالة وإن كانت صريحة في كون السؤال عن مطلق الغناء، واضح هو يسأل عن الغناء، غايته شو يقول له؟ هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ عن الغناء مطلقا، مو عن غناء خاص، ولكن ذكر في هذه الأوقات، وهذه الأوقات هي أوقات جدا واسعة، يعني فطر والأضحى يومان في السنة، لكن الفرح واحد يجي مسافر، واحد ما أدري يصير عنده مناسبة، واحد مريض، واحد يشفى، واحد يخرج من السجن، واحد إلى آخره كما هو المتعارف عند الناس هكذا. واحد عنده مناسبة سعيدة اليوم مثلا يتذكر بها أمر سعيدة، كل فرح هذا يعد مناسبة سعيدة اليوم، فإذا هو الإنسان خوش وقت يغني أو يبتلى مثلا باستماع الغناء وأمثال، غير هو عادة يصير أجواء مناسبة ومو أجواء عنده مصيبة ويغني عادة هكذا، فهذا راح يصير واسع جدا. هنا نلاحظ أن النراقي رحمه الله يقول في صريح في أن من الغناء ما لا يعصى به، أكو بعض الأشياء من الغناء لا يعصى بها، ثم بعدين يشير هو أو غيره أنه عندنا بعض الأمور من الغناء معلومة أنها جائزة، فكأنه هاي الإجابة صارت على هذا الغرار. على أي حال هذه العبارة في الرواية يعني تحتمل أحد أمرين: الأول أحدهما أن بعض الغناء ليس محرم، أن الرواية تريد تبين أن بعض الغناء غير حرام، فيحمل ذلك على ما سيأتي إن شاء الله مما ورد تحليله كالحداء أو الغناء في الأعراس مثلا. فإذا من يقول أنه ما لم يعص به يعني ما لم يكن الغناء معصية، إيش معنى ما لم يعص به؟ ما لم يكن الغناء معصية. زين احنا معناه ندري بعض الأحيان لا يكون الغناء معصية. ايه عندنا أدلة واضحة دلت على الحداء، عندنا أدلة واضحة دلت على جواز الغناء في الأعراس ولو للنساء فيما بينهم. فإذا احنا عرفنا أنه بعض الغناء لا يعصى به، هذا ما تشير إليه، فذاك هم مفروغ عنه، هذا راح يستفاد منه ذلك. ثانيهما عفوا خلينا نكمل بعدنا بداية المطلب، خلينا نكمل. يجي هو إن شاء الله في الطريقة بالغناء، أنا ما أعرف لزين. ثانيهما أن يراد ما لا يعصى به، بمعنى أن الغناء لا يجر إلى الحرام، معنى أنه ما لم يعصى به يعني ما لم يتسبب بمعصية يعصى به أو لا به تسبيب، أو فقل يلابسه، الباء للملابس يكون معه، يعني بالنتيجة مو أنه به يعني هو نفس الغناء، يعني المعصية تكون معلولة للغناء أو مسببة يعني، أو تكون محيطة بالغناء، لأن هو الغناء هو وضع معاصي يعني، هو جو يتناسب مع الانطلاق مع مقتضيات الهوى اللي هي في كثير من الأحيان تجعل الإنسان يتردى في المعصية. هذا الاحتمال الثاني. فإذا لا يكون سببا للحرام، فلا يكون مثلا سببا أو محاطا بما يوجب الإثارة، إثارة الغرائز المحرمة، أو اختلاط الرجال بالنساء، أو الدعوة إلى الانحراف، أو الدعوة إلى الضلال. بعض الأحيان الغناء يروج للفكرة التي يغنى بها، هذه نقطة ما وجدت يعني تركيز عليها أو ما وجدت إشارة لعله إليها، لأن هي مهمة جدا. الغناء يروج فكرة من تقدم بصوت وبكذا، كما ذكرنا تذكرون في مرة الغناء أشرنا إلى بعض حوادث التاريخ في أيام ما أدري أيام التابعين، أنه بعض الأحيان استخدم وسيلة إعلانية لبيع البضائع وكذا، والخمار الأسود والقضية المعروفة أنه كيف أنه هذه باع، وهذا واحد هو إجا شكى لابن عتيق ما أدري منه من المغنين أنه أنا جبت بضاعة وهي كاسدة ما حد يشتريها، فهو سوى صوت وإلى آخره، وكان يعبرون عنه صوت يعني هي مثل مقطوعة غنائية، وشاعت وانتشرت و صارت القرن بين المليحة والغناء الأسود والخمار الأسود، قل للمليحة في الخمار الأسود كذا ماذا فعلت بناسك المتعبد وإلى آخره، فصار هذا. فأذن صار بعد قضية إعلانية، فهنا أنا الإعلان مثل ما يصير هذا، شو يصير إعلان للخلافة الجامعة، يصير إعلان لمفاهيم باطلة، يصير إعلان لك إلى آخره. الغناء يصير جزء مما يرسم ثقافة المجتمع الذي يتفاعل معه، هذا بعد لا يمكن أن تخلي عنه، مو الكتاب فقط هو يرسم الثقافة، الغناء أيضا يرسم الثقافة، فمن يصير اتجاهها إضلالي، هذا أيضا لابد من أنه يأخذ من يعني يكون مشمول بهذا المجال، وغير ذلك وغير ذلك من الأمور الكثيرة. إذا نحن أمام احتمالين، هو يمكن نسوي ثلاث احتمالات، لكن خلينا نقول الاحتمال الأول اللي هو كأنه يرجع القضية إلى محرم مفروغ عنه، الاحتمال الثاني لا هو يرسم حدود الحلال والحرام، هذا أقل القليل أنه نبني على ذلك، يبين حدود الحلال والحرام، بس الاحتمال الثاني شنو خصوصيته؟ يعني أن الغناء بطبيعته مو حرام، وإنما يسبب الحرام فيكون مرفوضا شرعا، أو يقترن مع الحرام فيكون ما يقترن معه هو المحرم، بس يدل على أن الطبيعة غير محرم. والاحتمال الثاني يعني راح يكون في مقابل أصل دليل على حرمة الغناء، يعني يدل على جواز الغناء ولو في ضمن هذه الظروف الكثيرة، الفطر والأضحى والفرح مطلقين. ويضعف الأول، أو يضعف الأول أن السؤال عن حكم أمر ما لا يناسب عرفا أن يجاب عنه بهذا الأسلوب. هو يسأل الغناء في الفطر والأضحى والفرح يجوز لما يجوز، وهذا سؤال، فإذا يريد يقول له يجوز ما لم يعص به، يعني ما لم يكن الغناء معصية، هيك مو فسرناها وفسروها بعض الفقهاء هكذا، ما لم يعص به يعني ما لم يكن الغناء معصية، هيك فسروه. هذا شنو؟ إذا أريد أتأمل به كلش خلاف الظاهر، جدا خلاف الظاهر. خلي اللحظة شو نتأمل به، فإن مرجعه إلى ترك الإجابة، وذلك لأن افتراض وجود قسمين للغناء أحدهما محلل والآخر محرم لا يخلو، إما أن يكون معلوما للسائل أو لا، ويعرف الحلال والحرام منه لو يعرف لو ما يعرف. لا لا، يدري الحلال من الحرام بعينه، إيه مو أصل التقسيم، وإنما هو يريد يعرف أنه إذا هو يعرف الحلال من الحرام أو لا. وعلى الأول فهو لا يحتاج إلى السؤال، وعلى الثاني فهو لا يكتفي بالجواب. إذا ما يعرف الحلال من الحرام يقول الحلال حلال والحرام حرام، صار بشرط المحمول، جيشون هذا الإجابة هذا المال. فإذا هو يعرف يصير في غنى عن السؤال، إذا هو ما يعرف الحلال من الحرام الجواب بعد ما ينفع. صحيح؟ وبهذا يناقش ما ذكره السيد الخميني في مكاسبه بأن هذا مسلم لو لم يعلم بأن الغناء على قسمه، ولم يتبين قسم الحلال من الحرام، وفرض كأنه تبين قسم الحلال من الحرام، يعني عرف القسم المحرم من القسم المحلل. وأما في المقام الذي علم أن له قسما محللا هو الغناء في العرائس كما يأتي، فلا يوجب قوله في تفسير مثلا الإمام إجمالا، يعني قوله فيما ذكره مثلا هذا لا يوجب إجمالا، سهو قد يكون ذاكرها في بالنسبة للرواية ثانية. المهم هذا الفكرة بعد ما تصلح، هذا البناء على المطلب بعد ما راح يمكن الأخذ به، أن نبني على أنه أشار إلى ما هو معلوم الحرمة ومعروف أنه حرام، وأخرج ما هو معلوم الحلية ومعروف أنه حلال، هذا مو معقول راح يصير عرفا، فإذا هذا الاحتمال يصير باطل. فإن فرض أن قسما محللا كان معلوم، إن كان فإن فرض أن قسما محللا كان معلوما للسائل، لا ينسجم. فإن فرض أن قسما محللا إن كان معلوما للسائل لا ينسجم مع كونه سائلا مستعلما، ولا يصحح السؤال منه. سأل عبارة بعض الأحيان إحنا من أعرفها، أنا أقول الله يساعدكم على عبارتي، يعني لأنه واحد فكرة في باله يكتبها على عجل بعض الأحيان وليد يختصرها حتى من تزدحم الأفكار عنده فيصير العبارة مضغوطة بل مرتبكة في بعض الأحيان. أقر على ذلك، أقر يعني على نفسي بذلك. المهم شنو المراد؟ المراد هذا أن هذا القسم المحلل إذا هو كان معروف للسائل والمحرم فهذا بعد ما ينسجم ويا كونه سائلا مستعلما، يريد يفهم الحقيقة. السائل كأنه عنده عبارة غير صريح أقول أنا لا أعرف الواقع. السائل هذا معنى. شلون السائل من يطلب شيء نقول هذا طلبه صادق أو كاذب؟ ماكو يوصف السائل بالصدق والكذب. إذا بالكم السائل يقول هذا بيدعاء فقر. السائل طبعا هنا مو الاستفهام، مو المستفهم، السائل بذلك المعنى. فهذا أي واحد يسأل يعني شنو؟ يعني هو يطلب الفهم. من يطلب الفهم يعني أنا ما أعرف، بدلالة على ذلك. فإذا هو فرض في الجواب أنه يعرف، هذا شنو معنى؟ أنا ما كنت أطابق بين السؤال والجواب. فلا بد أن يكون لديه مصحح للسؤال، ويكون سؤاله عن جهة غير ما يعرفه من الحلال والحرام. حتى لو كان عنده شيء يعرفه، لابد أن يحمل كلامه على ما لا يعرف. وعليه فالنتيجة أن هذه الرواية بظاهرها الأول لحد الآن بحسب معطيات البحث تدل على حلية الغناء في كل هذه الموارد التي ذكرت فيها. وللبحث صلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شنو الاحتمال الثالث؟ لا يعني هو التسبيب والملابسة هن من سنخ واحد، لأن هو التسبيب هم راح يوصلنا للملابسة. فإحنا ربما تكون تعبير الملابسة أعم وأنسى، نقول ملابسة نغير العبارة، بس هو النتيجة هذا أنه هو الغناء كأنه بطبيعته حلال إلا أن يقترن بما يحرم. شلون بعض الحين الاستفتاءات يقول هذا جائز في نفسه إلا مثلا أن يقترن مثلا أو يقترن بحرام. هذا التعبير هنا ما لم يعصى به إجراء. أي أحسنت منشأ، تدرون هذا مثلا من يثير يصير منشأ للإثارة، أو هو مثلا الغناء هو يصير منشأ مثلا الرقص المحرم، أو يصير منشأ للاختلاط المحرم، وما أشبه ذلك من الأمور.
سيدنا وسام جاي يسأل هذا السؤال بعد الزمن الثلاثة، كما عندك الشيء أنه مفروغ الغناء حرام، بحيث قصدت ذني شنو أجي يجيب يعني هو عدد ذنيش مفروغ أنه مو أصف وأصف
لابد الفرح مو
يعني هو عدد مثل القاعد على أنه الغناء حرام فما تعارف. فيجب
يشدنا الأقسام
من داخل هذا الغناء أو
أنه بنت. لا مو واضح أنه عنده قاعد، عنده احتمال ممكن، فهو يسأل عن هذا المورد. ما نقدر نقول أنه عنده مفروغية عن حرمة الغناء، هو يسأل عن هذه الموارد، يريد يشوف أنه هاي الموارد محللة أو محرمة. هذه خلينا نقول محل ابتلاء، لأنه هو الغناء هو واضح أنه أمر غير لائق بالوقار. فهو قد يسأل الإمام مو أنه هو يريد كأنه واحد يصير من أهل الغناء، يقول أنه مع وجود مناسبة مقتضية له، والمناسبات اثنين منها دينية أصلا، يعني يصير غناء إسلامي بعد راح يصير مطلب، لأنه بالفطر والأضحى كما يرتكب في بعض الأحيان بالمواليد يغنون، مواليد الأئمة يغنون، بالمبعث يغنون بعض الناس.